أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباء في لقائنا المتجدد هذا. أرجو أن يكون وقتنا معا مفيدا بينما نتعلم من كلمة الله دروسا نافعة لحياتنا. نواصل دراستنا في رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي، وقد وصلنا إلى الفصل الرابع منها. انتهينا المرة الماضية من الفصل الثالث، وقلنا بأنه لا ينبغي على أي شخص أن يتزعزع أو يتأثر بسبب الضيقات والمتاعب التي يواجهها، فنحن نعلم جميعا بأننا سنواجه المتاعب والعواصف في حياتنا، ورغم أن هذه المتاعب والعواصف مؤقتة إلا أننا لا نستطيع الفرار منها وتجنبها، فلا بد لنا جميعا أن نواجه الضيقات والمتاعب والمشاكل، لكن الرب يسوع المسيح يخبرنا بنفسه أن نفرح حتى في وسط الضيقات. وينبغي على المؤمن أن يقلق حينما تسير الأمور بصورة حسنة دون أمواج أو عواصف لفترة طويلة، أما حينما يواجه المتاعب والمصاعب والضيق فهذا يؤكد أنه ولد من أولاد الله. فهذه هي الطريقة التي يستخدمها الله لكي يعلمنا الاعتماد عليه والثقة به، وهذه الضيقات إنما تهدف إلى تقريبنا من الله، كما أنها تعزز عملية التقديس في حياة المؤمنين. إنها تعمل على اختبار أصالة عملة الإيمان وعدم زيفها. الفرح يقرن بالحياة والحزن يقرن بالموت، لكن رغم ذلك فإن الحزن يزيد من طاقة القلب على الفرح. والرسول بولس يريد من المؤمنين في تسالونيكي أن يعلموا كيف يفرحون. والسؤال الذي طرح نفسه هنا هو: متى سيقدمنا المسيح بلا لوم في القداسة أمام الله؟ هل سيكون ذلك حينما يخطف الكنيسة من هذا العالم؟ أم سيكون حينما يأتي إلى هذه الأرض لتأسيس مملكته؟ تعتمد الإجابة على هذا السؤال على طريقة فهمنا لعبارة في مجيء ربنا يسوع المسيح مع جميع قديسيه. هنالك عدة كلمات باللغة اليونانية تعني مجيء أو ظهور. الكلمة الأولى هي إبيفانيا، والتي تعني ظهورا أو استعلانا، وقد كان المجيء الأول للرب يسوع المسيح إبيفانيا. الكلمة اليونانية الثانية هي أبوكاليبسس، والتي تعني إعلانا أو كشف النقاب، وهي تشير إلى مجيئه الثاني. أما الكلمة الثالثة فهي باروزية، وهي تعني حرفيا حضورا أو وجودا جنبا إلى جنب. ونحن نستخدم كلمة مجيء بالطريقة نفسها اليوم، لذلك فإن عبارة في مجيء ربنا يسوع المسيح مع جميع قديسيه تشير إلى حقيقة أن المؤمنين سيكونون حاضرين مع الرب يسوع منذ لحظة اللقاء معه في الهواء، فسوف نأتي ونكون في محضر الرب، وفي ذلك الوقت سوف نقدم بلا لوم في القداسة أمام الله. والآن إلى الفصل الرابع من تسالونيكي الأولى. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآيات الثماني الأولى من هذا الفصل.
فمن ثم أيها الإخوة نسألكم ونطلب إليكم في الرب يسوع أنكم كما تسلمتم منا كيف يجب أن تسلكوا وترضوا الله تزدادون أكثر، لأنكم تعلمون أية وصايا أعطيناكم بالرب يسوع، لأن هذه هي إرادة الله قداستكم: أن تمتنعوا عن الزنا، أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناءه بقداسة وكرامة، لا في هوى شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله، أن لا يتطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر، لأن الرب منتقم لهذه كلها، كما قلنا لكم قبلا وشهدنا، لأن الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة. إذن من يرذل لا يرذل إنسانا، بل الله الذي أعطانا أيضا روحه القدوس.
فمن ثم أيها الإخوة نسألكم ونطلب إليكم في الرب يسوع أنكم كما تسلمتم منا كيف يجب أن تسلكوا وترضوا الله تزدادون أكثر. يعلم هذا المقطع عن كيفية سلوك المؤمنين هنا على هذه الأرض في ضوء إيمانهم بمجيء المسيح. وهذا الأمر متعلق بكلمة تسلك الواردة في هذه الآية وفي الآية 12، وهذا جانب عملي من جوانب الرجاء بمجيء الرب. فنحن نتطلع إلى ذلك اليوم الذي سنلتقي فيه بالرب يسوع المسيح في الهواء، لكن إلى أن يأتي ذلك اليوم فإن أقدامنا يا صديقي ما تزال هنا على هذه الأرض، ونحن بحاجة للسلوك بطريقة ترضي الله. كما تسلمتم منا كيف يجب أن تسلكوا وترضوا الله تزدادون أكثر. ينبغي علينا عزيزي المستمع أن نواصل التقدم والسير إلى الأمام، فيجب علينا أن ننمو في النعمة وفي معرفة الرب يسوع المسيح. فسلوك المؤمن أمر في غاية الأهمية، وهو أمر وارد في العديد من المقاطع الكتابية، كما أنه أمر مذكور في هذه الآية. فالمؤمن لا يمكنه أن يفعل ما يشاء، وإنما ينبغي عليه أن يفعل ما يرضي الرب يسوع المسيح. عدد 2، لأنكم تعلمون أي وصايا أعطيناكم بالرب يسوع. فيما يتعلق بسلوك المؤمنين في تسالونيكي، حرص الرسول بولس على تقديم بعض الوصايا لهم، ويجدر التنويه هنا صديق المستمع إلى أن الوصايا العشر لا علاقة لها بخلاص الخاطئ، كما أنها ليست المعيار الذي يقاس عليه سلوك المؤمن. فالهدف من الوصايا العشر هو الإمساك بيدنا وإيصالنا إلى الصليب وإخبارنا بأننا بحاجة إلى مخلص. فالوصايا العشر تشبه المرآة في أنها تجعلنا نرى بأننا خطاة. وهكذا فإن الوصايا العشر لم تعط لنا لكي تخلصنا، وإنما لكي ترينا بأننا خطاة وبأننا بحاجة إلى مخلص. أجل صديقي المستمع، هذه هي الغاية من الوصايا العشر، لكن هنالك وصايا للمؤمنين، والمعيار الذي تضعه هذه الوصايا للسلوك المسيحي أعلى من معيار الوصايا العشر. وفي الفصل الخامس سوف نتطرق للحديث عن 22 وصية مقدمة للمؤمنين. والآن فإلى السؤال الذي يطرح نفسه هنا، وهو إذا لم يكن باستطاعة الإنسان أن يلتزم بالوصايا العشر، فكيف سيتمكن من الالتزام بوصايا أسمى منها؟ يوضح الكتاب المقدس صديقي المستمع بأن الإنسان لم يتمكن من الالتزام بالوصايا العشر، فقد تعدى الشعب القديم على هذه الوصايا كما قال الرسول بطرس في سفر أعمال الرسل. فبعدما حصلت مباحثة كثيرة قام بطرس وقال لهم: أيها الرجال الإخوة، أنتم تعلمون أنه منذ أيام قديمة اختار الله بيننا أنه بفمي يسمع الأمم كلمة الإنجيل ويؤمنون. فالآن لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن نحمله؟ لكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضا. وهكذا إن لم يكن بمقدورنا أن نلتزم بالوصايا العشر، فكيف سنتمكن من الالتزام بوصايا أعلى أو أسمى منها للسلوك المسيحي؟ لا يمكننا تحقيق ذلك صديقي المستمع إلا بقوة الروح القدس الذي يسكن في المؤمنين. لأنكم تعلمون أي وصايا أعطيناكم بالرب يسوع. هنالك بعض الوصايا لدى الرسول بولس يريد توصيلها للمؤمنين في تسالونيكي، فنحن لا نسير على هوانا، بل ينبغي علينا أن نكون منضبطين وأن نسلك بالطاعة للرب يسوع المسيح. وينبغي أن يكون الدافع لذلك هو المحبة. هذا هو ما قاله الرب يسوع في إنجيل يوحنا 14:15: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. عدد 3، لأن هذه هي إرادة الله قداستكم، أن تمتنعوا عن الزنا. القداسة كلمة رائعة للغاية، لكن للأسف الشديد هنالك الكثير من الناس يسيئون فهم المقصود بكلمة قداسة، وإن رجعت عزيزي المستمع إلى الكتاب المقدس فسوف تجد بأن للتقديس معان مختلفة عديدة. فحينما تشير هذه الكلمة إلى المسيح كما هو الحال في هذه الآية، فإنها تعني بأنه مقدس فينا، وفي هذه الحالة لا يمكننا أن نفعل أي شيء لتحسين ذلك، وبالتالي فإن ذلك لا يشير إلى حالتنا الخاطئة، وإنما إلى أننا أصبحنا مفروزين لله. فعلى سبيل المثال قال سمعان بطرس: تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. لكن إن نظرنا إلى ماضي بعض هؤلاء الرجال القديسين فسوف نجد بأنهم لم يكونوا كذلك تماما. فعلى سبيل المثال كان موسى قاتل نفس، وداود الذي كتب العديد من المزامير الرائعة كان قاتل نفس أيضا، ورغم ذلك فقد كانوا مقدسين أو قديسين لأنهم كانوا مفروزين لله. إن تقديس المؤمن هو عمل يقوم به الروح القدس، ويلزمنا هنا أن نتحدث عن الجوانب الثلاثة للتقديس لأن هذا هام للغاية. فهنالك أولا قداسة المقام، وهي تعني أن يصبح المؤمن مقدسا من حيث المقام بفضل اتحاده بالمسيح. فنحن مقبولون في المحبوب يسوع، ولن ننال في يوم من الأيام خلاصا أكثر من الخلاص الذي نلناه لحظة قبولنا للمسيح. فالله لم يقبلنا بسبب مؤهلاتنا أو بسبب صلاح فينا، وإنما بسبب ما فعله المسيح من أجلنا. وقداسة المقام هذه هي الكمال في المسيح. ثم هنالك القداسة العملية، وهي عمل الروح القدس في حياتنا لجعل سلوكنا مقدسا. وهذه القداسة العملية لن تكتمل طالما أننا موجودون في هذه الأجساد التي تحمل الطبيعة الخاطئة. وأخيرا هنالك القداسة الكاملة، وسوف تتحقق هذه القداسة في المستقبل حينما نصير على صورة يسوع المسيح، وعندئذ سوف تكتمل قداسة المقام والقداسة العملية. المعنى الحرفي لكلمة قداسة هي أن يكون المرء مفروزا لله. فحالما يأتي الخاطئ إلى المسيح ويقبله مخلصا لحياته يصبح هذا الشخص مفروزا لله، وهذا ما يعلمه العهد القديم عن خيمة الاجتماع. فقد قام الله بتعليم مؤمني العهد القديم حقائق عقائدية رائعة بدروس عملية مبسطة للغاية. ففي خيمة الاجتماع كانت هنالك أوعية وآنية وأدوات تستخدم عند تقديم الذبائح. وبعد أن تاه شعب الله في البرية 40 سنة أصبحت هذه الآنية والشوك والملاعق قديمة وبالية، لكن رغم ذلك فقد بقي الله يدعوها آنية مقدسة. وقد كانت هذه الآنية مقدسة لأنها كانت مخصصة لاستعمال الله، وهذا هو ما جعلها مقدسة. والشيء نفسه ينطبق على الإنسان، فحينما يأتي المرء إلى المسيح يصبح مخلصا ومفديا، أي أنه ينتمي للمسيح. يقول الرسول بولس: هذه هي إرادة الله قداستكم. فأنت عزيزي المستمع المؤمن مفروز لغرض مقدس، أي لاستعمال الله. وكل ولد من أولاد الله، وليس فقط الوعاظ أو المرسلون أو الخدام، كل ولد من أولاد الله مفرز لاستعمال الله. ويطلب منهم بولس أن يمتنعوا عن الزنا. لم يكن أهل تسالونيكي الوحيدين الذين هم بحاجة لهذا النصح والتحذير من الرسول بولس، فلم يكونوا هم الوحيدين الذين انغمسوا في الخطايا، ولا سيما خطايا الجسد التي من أبرزها الجنس أو الزنا. فنحن نرى في يومنا هذا الكثيرين يعبدون الشيطان وينغمسون في أعمال الظلمة وما يرافق ذلك من تعاويذ وطقوس غريبة. ومن المؤسف أن نسمع في وقتنا الحاضر عن بعض المؤمنين المنغمسين في خطايا جنسية، فينبغي علينا أن نكون مفروزين لله. يقول الرسول بولس بأنه لا يمكن للمؤمن أن ينغمس في الخطايا الجنسية وفي الوقت نفسه يتوقع من الله أن يستخدمه، فلا يمكن للمرء أن يعيش في الخطية وأن يكون في ذات الوقت واعظا أو مرنما أو مدرسا في مدرسة الأحد أو مسؤولا في الكنيسة. والآن هل ينبغي على المؤمن أن يناضل من أجل القداسة؟ أجل صديق المستمع، لكن ينبغي علينا جميعا أن ندرك بأن الله لا يقبلنا إلا إذا كنا في المسيح. وهكذا يقول الرسول بولس بأننا تقدسنا وأعطينا مقاما أرفع وأفرزنا لاستعمال الله. لكن ماذا بعد ذلك؟ عدد 4 و5، أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناءه بقداسة وكرامة، لا في هوى شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله. كان المؤمنون في تسالونيكي هم الوثنيين الذين جمعوا بين الجنس والدين، فقد كان الجنس ديانة عند اليونانيين. والرسول بولس يقول بأنه ينبغي علينا أن نعيش حياة تليق بالإنجيل. أما الحياة الرخوة التي نراها بين بعض المؤمنين في وقتنا الحاضر فهي تؤدي إلى تشويه صورة الإنجيل، فأمثال هؤلاء لا يعيشون لله ولا يخدمون الله. فلا يمكنك عزيزي المستمع أن تخدم الله وتعيش في الخطية، لأن الله لا يقبل بهذا. أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناءه بقداسة وكرامة. من المؤكد أن تردي الأخلاق والفسوق الذي نشهده اليوم صاعق ومذهل للغاية، والله يقول بأنه ينبغي على المرء أن يحفظ جسده حتى الزواج، وهذا ينطبق على الرجال والنساء على حد سواء. وهنالك الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى انعدام السعادة في العلاقات الزوجية، وتتفاقم المشكلة حينما لا يكون الزوجان مفروزين لاستعمال الله، وحينما لا يكونان أوفياء لبعضهما البعض في علاقة الحب القائمة بينهما. أما حينما يحفظ المرء جسده للزواج ويكون أمينا ومخلصا لشريك حياته، فإنه بذلك يحفظ إناءه بقداسة وكرامة. وهكذا عزيزي المستمع، ينبغي على كل ولد من أولاد الله أن يتصرف ويسلك بحسب كلمة الله. عدد 6، أن لا يتطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر، لأن الرب منتقم لهذه كلها كما قلنا لكم قبلا وشهدنا. ينبغي عليك صديقي المستمع أن تكون أمينا ومخلصا إن كنت تريد أن تكون ولدا من أولاد الله، لأن الرب منتقم لهذه كلها كما قلنا لكم قبلا وشهدنا. ما من شك في أننا رأينا جميعا تطبيق هذا المبدأ في الحياة العملية على أشخاص نعرفهم، فالله لا يسكت على المؤمن الذي يتخطى حدود الزواج ويطمع على أخيه أو يخدعه، بل إنه أي الله ينتقم من هذا الشخص الذي يدعي الإيمان. عدد 7، لأن الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة. لا يمكن للمؤمن الحقيقي أن يستمر في فعل الخطية، فقد يضل ويتيه لبعض الوقت لكنه لا يبقى في الخطية طويلا. عدد 8، إذن من يرذل لا يرذل إنسانا بل الله الذي أعطانا أيضا روحه القدوس. إن أولاد الله الذين يسكن فيهم الروح القدس لا يمكنهم الاستمرار في فعل الخطية، لأنهم سرعان ما يتوقون إلى القداسة في حياتهم. الروح القدس هو معيننا الوحيد على العيش بقداسة لله. في رسالة الرسول بولس إلى أهل غلاطية نرى بأنه لا ينبغي على أولاد الله أن ينغمسوا في خطايا الجسد، بل ينبغي أن يظهروا ثمر الروح في حياتهم. وفي رومية الفصل 8 يقول الرسول بولس بوضوح تام: لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه. لماذا؟ هل الناموس خطأ في حد ذاته؟ كلا صديقي المستمع، الناموس ليس خطأ، والوصايا 10 ليست خطأ، بل المشكلة تكمن في الإنسان وليس في الناموس. فالإنسان لا يستطيع الارتقاء إلى مستوى الوصايا 10، ولا يستطيع العيش بحسب وصايا العهد الجديد. لهذا فإن الروح القدس الساكن في المؤمن هو الذي يعينه على العيش بطريقة ترضي الله. أرجو أيها العزيز أن تكون خاضعا لروح الله لتختبر قوته العظيمة في حياتك.